الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. من باب إعمال حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه تميم الداري عند الإمام مسلم وغيره: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كنا ذكرنا شيئا من النصيحة للزوجات بتعريف الحقوق والواجبات، ونذكر الأزواج بحقوق هؤلاء الأزواج لعلهم يقفوا عندها ولا يحرموا منها إن شاء الله. حقوق الزوج، قبل ما نتكلم عن حقوق الزوج نتكلم عن عظم هذا الحق. حق الزوج عظيم جدا. قال رب العزة: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. لابد أن نقف عند هذه الدرجة. لهن مثل الذي عليهن من الواجبات والحقوق للطرفين، ثم للرجال عليهن درجة، أي درجة القوامة. دي رتبة بقى، وهذه الرتبة ليست من عطاء أحد، إنما هي من عطاءات الله سبحانه وتعالى، ألا وهي رتبة القوامة والتصحيح والتعديل والتعليم إلى آخره. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم، لما قدم عليه معاذ بن جبل وكان بالشام، سجد معاذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم يسجدون، فوددت في نفسي أن أفعل بك يا رسول الله ذلك. فقال: فلا تفعلوا، فإني لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد أو لغير الله سبحانه وتعالى لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. تخيل هذا، أن لو كان في أمر بالسجود لغير الله لكان سجود المرأة لزوجها لو كان فيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيبين في الحديث عظم هذا الحق. بعض النساء كانت بتبحث عن معرفة عظم هذا الحق، ففي بنت رفضت أن تتزوج، جاء أبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث يرويه أبو سعيد الخدري: يا رسول الله، هذه ابنتي قد أبت أن تتزوج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطيع أباك. فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته. انظروا إلى هذه الثقافة العالية جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الزوج على زوجته، بيشخص الحق فيقول: أن لو كانت قرحة فلحستها ما أدت حقه. ورد في روايات أخرى هو نفسه لو هو كله كذا قرحة ولحستها الزوجة، ومن يتحمل هذا أصلا؟ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بيبين عظم الحق. فقالت: والذي بعثك بالحق، أي تخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أتزوج أبدا، يعني لا أستطيع أن أؤدي هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم شخص الحق بهذه الصورة، قرحة من يتحمل هذا أو من يطيق هذا؟ يريد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين أن الحق عظيم جدا، أن الحق عظيم. فلما قالت البنت: أنا لا أستطيع هذا ولن أتزوج. الزوجة يا عباد الله هي واحد من اثنين، أو الزوج بالنسبة للزوجة باب من أبواب الجنة أو باب من أبواب النار، كما سنرى بتفصيل ذلك. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله في حاجة، فلما فرغت من حاجتها وسؤالها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: فكيف أنت له؟ قالت: ما ألوه إلا ما أعجز، يعني ما الشيء اللي ما اقدرش عليه هو ده اللي ايه ما بياخدوش مني، اللي انا اعجز عنه فعلا، كل اللي اقدر اعمله بعمله. فاذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يلخص الحق في الكلمتين دول: انظري اين انت منه فانه جنتك ونارك، فانه جنتك ونارك. ولا يفهم من الحديث ان الزوجه بمجرد اداء حق الزوج دون اداء الفرائض دخلت الجنه، لا، لان بعض النساء يتصور كده، يتصور انها طالما هي مطيعه لزوجها وبتادي حقه يبقى خلاص. لا، انما هو جنتك ونارك بعد اداء فرائض الله سبحانه وتعالى، لان الرسول قال كده في حديث تاني، عشان بس يعني الايه الامور ما تلتبس على الرجال ويكون فاهم ان هو طاعته خلاص بقى طاعته هي كل حاجه. لا، لازم تؤدي حق ربها اولا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه انس: اذا صلت المراه خمسها وصامت شهرها واحصنت فرجها واطاعت بعلها فلتدخل من اي ابواب الجنه شاءت. يبقى بدا بالايه؟ صلت الخمس وصامت الشهر. الامر الثاني في حقوق الزوج ان لابد ان يطاع بس في المعروف، طاعة الزوج في المعروف مش أي حاجة. ناس بتسيء استخدام القوامة إنه يأمر بأي شيء، لا، لابد أن تكون الطاعة في المعروف، لا يطاع إلا في المعروف. فلو أمر زوجته مثلا بلبس الضيق ووضع المكياج والتبرج وتخرج حاجة كده آخر موضة، تصافح أصحابه، تصافح إخوته، تجلس مع أصحابه، تذهب معاه المصيف، كل ده ممنوع، لا يسمع ولا، وفي الحالة دي لا حق له في ذلك، لا حق له في ذلك. يعني مش قول حقي وتطيعني، لا، الطاعة تكون في المعروف. من عظم حقوق الزوج إن لا تصوم نافلة ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. أمر الثالث في المسألة دي صيام النوافل، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. لمين الإذن والصيام لمين؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يؤدى إليه شطرها، أو شطر النفقة. يعني ده إيه؟ النفقة اللي أنفقتها بدون إذنه من ماله ترجع له النص إلا إذا رضي. الشاهد من الحديث إيه؟ لا تصوم إلا بإذنه نافلة، أما الفرض تصوم أذن أم لم يأذن، أما المقصود النوافل. لا تسمح بالدخول إلى مسكنه لأحد بيحب أو بيكره. يعني الناس مسموح لهم، يكونوا اصلا مسموح لهم بالدخول، لان لو مش مسموح لهم بالدخول اصلا اذن ام لم ياذن. بمعنى ايه؟ اقاربه، ابن عمه وابن خاله وابن اخته، وكل دول مش مسموح لهم اصلا بالدخول. اقارب الزوج، اقارب الزوج مش مسموح لهم بالدخول اذن ام لم ياذن. لكن افرض ان في ناس مسموح لهم بالدخول، ابوها امها، لابد ما يدخلوش بيتها، بيت الزوج، الا اذا اذن الزوج. يبقى الاذن هنا للمسموح لهم بالدخول، لكن المسموح لهم بالدخول افرض ان هو اذن، يعني قال لها اخويا يجي وقت ما يجي، يدخل وقت ما يدخل ويخرج وقت ما يخرج، ابن عمي ابن خالي، ده احنا متربين سوا، ده احنا اخوات، احنا كل ده ممنوع، لانه اصلا مش مسموح لهم بالدخول عليها في خلوتها. ولذلك لما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر: اياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الانصار: يا رسول الله، افرأيت الحمو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت. والحديث متفق عليه. والحمو أقارب الزوج، يبقى الأقارب أصلا مش مسموح لهم بالدخول، أذن أم لم يأذن. أما المحارم ومن هو مسموح له بالدخول على الزوجة لابد أن يكون بإذنه. وأهل الزوجة ما يزعلوش، وأهل الزوجة ما يعملوش من الموضوع موضوع، هو ما فيش موضوع أصلا، ويبقى بقى في شقاق. وفي أخوها مثلا افرض أنه هو من سن الزوج مسموح له بالدخول على أخته، طبعا ما يعني ازاي بقى يقول له ما تخشش الا باذني، خلاص مش جاي خالص، ويقاطع اخته وتصير معركه. طبعا ده كله كلام اصلا يعني لعدم العلم بالضوابط الشرعيه. اذا علمنا الضوابط الشرعيه اختفت هذه الجهالات، دي جهالات اصلا. وده حق يقول لك طب ما هو يعني بيديها حقها قوي عشان بيدور على حقه. يا اخوانا المساله مش حسابات وورقه وقلم، لا، المسألة ضوابط شرعية. حتى الإنسان لو ما خدش كل حقه لا يمنع أن يدفع طالما الأمر سهل. الأمر الرابع في حقوق الزوج، عصيانه في الفراش موجب للعنة. إذا عصت المرأة زوجها في الفراش هذا موجب للعنتها، كده استحقت اللعنة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن أبي أوفى: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير أحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه لم تمنعه. وفي الحديث الآخر: أيما رجل دعا امرأته فلم تجيبه فبات ساخطا عليها حتى يصبح لعنتها الملائكة حتى تصبح حتى تصبح. وعن معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تؤدي المرأة لا تؤذي المرأة زوجها إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه، قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل، أوشك أن يفارقك إلينا. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما عبد أبق من مواليه حتى يرجع إليهم، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع حتى ترجع لا ترفع صلاتها. يبقى في صلاة بس الصلاة لا ترفع فوق رأسها. ليه؟ لأنها عصت زوجها في مسألة الفراش. مسألة الفراش دي أنا هنبه على نقطة دقيقة جدا لا ينتبه إليها كثير من الأزواج، ويقعون في بلاء عظيم وحياتهم بتسود بعد أن كانت بيضاء. مسألة عصيان الزوجة في الفراش ممكن تبقى في سنين حاجة في منتهى الطواعية والرضا والانسجام، وبعدين الدنيا تتقلب. تفتش لماذا قلبت الدنيا لا تجد سببا ظاهرا، إنما هو سبب خفي. الزوجة اللي كانت مطيعة، وبالذات في الفراش، أنا بتكلم على الفراش، مطيعة في فراشها لزوجها، إيه اللي قلبها؟ قد يكون الزوج هو السبب، وقد يكون البلاء من قبله هو ومن ناحيته هو. إن هذا الزوج انقلب أصلاً، هو اللي انقلب بعد ما كان يرضى بالعفة والحلال، دنس بيوت الآخرين دنس بيوت الآخرين، فيعاقب يعاقب بمثل عمله. دنس البيوت فيحرم من حلاله يحرم من حلاله، تنقلب عليه الأمور. يبقى كام سنة كانوا زي الفل، وفجأة إيه اللي جرى؟ اللي جرى منك أنت، اللي جرى ده من الزوج، تمرد الزوجة أنت السبب الوحيد فيه، لأنك تجاوزت حدود بيتك ويعني عفت فسادا في بيوت الآخرين. انت عاوز يبقى بيتك سليم ازاي يعني؟ فيبقى الحلال اللي انت كنت مكتفي بيه حرمت منه، دي حاجة. تاني حاجة، قد يكون الانسان ما دنسش بيوت الاخرين، ما زال في بيته، لكنه طمست فطرته، بقى يشوف حاجات، يشوف محرمات، يشوف أمور ملهاش علاقة بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، يبتدي يطبق الخطأ ومع زوجته مش مع حد تاني المخالف للفطرة. على سبيل المثال الجماع في الدبر، هو اللي انتكس، فلما انتكس عوقب. العقاب بإيه؟ يحرم من الحلال لأنه اقترب من الحرام، فيعاقب بأن يحرم من الحلال. خلي بالكم المسألة دي، تمرد الزوجة وبعد ما كانت طيعة لينة في مسألة الفراش تنقلب، فتش الأول في نفسك، فتش الأول في نفسك، فلعل الداء منك أولا. عالج نفسك بالرجوع إلى الحلال، ارجع للصواب، لا تعثوا في بيوت الآخرين فسادا، ولا تنكس فطرتك، وعش كما عاش رسولك صلى الله عليه وسلم، كل الأمور ترجع كما كانت. لذلك يقول رب العزة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. الأمر الخامس من حقوق الزوج القناعة. الزوج له حق أن تقنع زوجته ولا تطالبه بما فوق طاقته. تقنع بالحياة. الحياة ممكن تكون في أول الزواج رايقة قوي والدخل حلو وكذا وكذا، يحصل أزمات، وبالذات مثلا مع التجار مع الحرفيين، كان شغال في شغلة ومش مثبت فيها، ساب الشغلة، أول جوازه كانت الأمور طيبة، بعد كده العملية بقت ناشفة أو جافة. لا، مطلوب من الزوجة أن تقنع دايما بالحلال وتقنع باللي ربنا قسمه لزوجها، فمن حقه عليها أن تقنع بالحلال. النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث شوف ترويه عائشة رضي الله عنها، تقول: ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام بر ثلاث ليالي تباعا حتى قبض. الله أكبر، وراضيين وسعداء وفي منتهى الانبساط. فمن حق الزوج على زوجته أن ترضى بما قسم الله له من المعيشة، وزي ما بيقولوا في المثل العامي، معاها على الحلوة والمرة. بس ده كلام نظري، عاوزوني يبقى عملي فعلا على الحلوة والمرة. الدنيا اتسعت وربنا سبحانه وتعالى بسط الرزق، لا بأس لا بأس. فالشاهد من حق الزوج على زوجته الرضا باليسير والقناعة بما في يده، ولو تطالبه بما أكثر من مما في يده من ربا، من سحت، من أكل حرام. أذكر إخواني بكل هذه الأمور، وأسأل الله لي ولهم النفع والسداد والرشاد، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.